فيه من السماوات وملء ما شاء ربي من شيء بعد. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، النهاردة كده إن شاء الله بإذن الله ما زلنا مع حضراتكم في ظلال السيرة النبوية ووقفات تربوية في عملية البناء والتغيير في رحلة السير إلى الله عز وجل، وإزاي نستثمر قضية سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لتكوين ملامح أو معايير أو مفاهيم التغيير والبناء عندنا في رحلة السير إلى الله عز وجل، وإزاي إن إحنا أيضا نستثمر المواقف اللي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم فضلا على حكمة ربنا سبحانه وتعالى في ترتيب أحداث السيرة ونزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في قضية تكوين وبناء الصحابة، ومن ثم في قضية أيضا تكوين وبناء السائرين إلى الله عز وجل على جميع المستويات، على المستوى الإيماني وعلى المستوى التربوي وعلى المستوى الدعوي وعلى المستوى المفاهيم والمعاني اللي لابد أن تغرس في قلوب السائرين إلى الله عز وجل. كل ده إن شاء الله بإذن الله هنتكلم عنه وهنعرفه وهنبدأ ننوه في ظلال السيرة بإذن الله. النهاردة حابب إن أنا أتكلم، طبعا قبل ما أتكلم بذكر نفسي وإياكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرة، إلى آخر من أحاديث وفضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا لو ما طلعناش من السلسلة أو من اللقاءات أو من الدروس اللي إحنا بنعملها دي غير بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والقرب من النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الصلاة عليه، كفى بها نعمة، كفى بها نعمة. عايز أتكلم النهاردة على مدخل مهم جدا في تكوين وبناء معالم التغيير في رحلة السير إلى الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. لما الإنسان نزل على الأرض، الله عز وجل أحاطه برعايته وكنفه ومعيته، سيدنا آدم عليه السلام، فضلا عن إعطاء هذا الإنسان الطاقات والمواهب الكتير اللي ترفعه لمستوى من الكرامة اللي حتى الملائكة ما وصلتش ليها، بل وسخر الله عز وجل كل شيء حتى يقوم الإنسان بالوظيفة الأساسية التي خلق من أجلها، ومن ثم يسترد مكانته مرة تانية برجوعه للجنة، كما جاء في الأثر فيما أذكر في أثر إبراهيم بن أدهم، كان يقول: نحن نسل من نسل الجنة، سبانا إبليس منها بالمعصية، وحقيق على المسبي ألا يهنأ بعيش حتى يرجع إلى موطنه الأصلي. يعني إحنا الأصل اللي إحنا الوطن بتاعنا مكاننا الجنة، إحنا هنا بنعمل بعض الأعمال، بعض الأشياء، الوظائف اللي ربنا سبحانه وتعالى كلفنا بيها، التكاليف اللي ربنا عز وجل كلفنا بيها حتى نرجع مرة أخرى ونسترد مكانتنا الأصلية اللي كانت في الجنة. كما تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعمار أمتي ما بين 60 و70. طبعا في اللي بيزيد في اللي بيقل، ولكن ده متوسط أعمار أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وظيفة محددة خلال 60-70 سنة، وتسترد مكانتك مرة تانية الأصلية في الجنة. لكن هذه المكانة لن تسترد إلا باتباع شرع الله عز وجل، باتباع وحي الله تبارك وتعالى، باتباع القرآن وما جاء به، ومن ثم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. كما تعلمون الحديث الذي نكرره مرارا وتكرارا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم: ما يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. الشاهد، ربنا سبحانه وتعالى جعل مكان وزمان وأحوال الناس وبيئات الناس المختلفة لها أثر كبير على بناء وتكوين هذا الإنسان. وربنا سبحانه وتعالى اختار جزيرة العرب والعرب حتى تكون محض لآخر رسالات القرآن أو لآخر رسالات السماء، هو القرآن وحي. وطبعا لا يخفى عليكم أن الجزيرة العربية كانت وسط العالم القديم على الخريطة القديمة، وتعتبر هي مركز الاتصالات ما بين الشرق والغرب والشمال والجنوب. اللي مستحضر معايا خريطة الجزيرة العربية، ولعل ده كان من أسباب احتراف كتير من أهل الجزيرة العربية للتجارة. طبعا كان مكة تعتبر لوجود البيت الحرام فيها اللي بناه سيدنا إبراهيم وأذن في الناس بالحج إليه مهوى للقلوب، وتعتبر هي البقعة المباركة من الأرض اللي ربنا سبحانه وتعالى حماها من طغيان وسلطان الفرس والروم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها شفاء لا يغلق سقما عاجلا أم آجلا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما عاجلا غير آجل. حتى أن الله عز وجل منع أصحاب الفيل اللي هو أبرهة الحبشي من التمكن من الكعبة، تمكن من البيت الحرام، وده خلى ان مفيش سلطان عليهم قوي، مفيش تدخل خارجي بين الحضارات والثقافات المختلفة. ركز في المصطلحات والكلام اللي بتتقال او اللي بيتقال، مفيش ثقافة اخرى بتؤثر عليهم من ثقافة الروم او الفرس، ما فيش سلطان عليهم، كانوا محررين. فده أصبح مكون عندهم لحرية التفكير إلى حد ما والاختيار، وخصوصا للعقلاء منهم في قضية إن امتياز الصحراء والبيئة الصحراوية لبعدها عن بيئة الحضر في قضية الترف والغفلة عن الفكر. فكانت الصحراء أو الصحراء بتفرض بشكل أو بآخر حياة الجد والتأمل على أصحابها أو على ساكنيها، فضلا إن كانت العرب بسطاء على الفطرة، عقولهم صافية لم يتم تشويهها بالنظريات أو الفرضيات المختلفة نتيجة الثقافات الأخرى زي الروم والفرس. الأصل فيهم إنهم كانوا يحبون الأخلاق وبيعرفوا قدر هذه الأخلاق والالتزام بيها. وكان الفرق بين نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وآخر زمان لنبي حينها وهو سيدنا عيسى عليه السلام 600 سنة. ده فرق ما بين بعثة الله عز وجل لسيدنا عيسى وبعثة الله عز وجل لسيدنا محمد، 600 سنة من التيه، 600 سنة من التنازع، 600 سنة من الغفلة، 600 سنة من البعد والشعوذة والخوارق، 600 سنة حتى أذن الله عز وجل وهيأ ظروف الزمان، ركز، وظروف المكان وظروف الأشخاص وتكوينهم والأمة المناسبة لنزول خاتم الرسالات السماوية، لنزول الوحي الختامي، لنزول القرآن، لنزول شريعة الإسلام. الأرض عطشانة لنزول الوحي من السماء، لدرجة إن الواحد لما بيقرأ في مسألة سلام الشجر والحجر على النبي صلى الله عليه وسلم، دي من الصور الرمزية اللي بتمثل ظمأ الأرض لاستقبال أو لمحبة أو لاستعدادها إن هي تستقبل هذا الوحي، هذا القرآن، هذه الرسالة الخاتمة في تلهف. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: أدبني ربي فأحسن تأديبي. أول حاجة محتاجين إن إحنا نقف عليها، إحنا قلنا هنا الوقفات أو من الوقفات التربوية اللي لابد إن إحنا ننتبه ليها. رقم واحد: الله أعلم حيث يجعل رسالته. إذا أراد الله عز وجل شيئا هيئ له أسبابه. الله عز وجل لا يعجل لعجل أحد أو لعجلة أحد. الله تبارك وتعالى هيئ ظروف الزمان واختار المكان المناسب والأمة المناسبة لنزول الوحي. فاطمئن، إذا أراد الله عز وجل أن يختارك لشيء هيأك له وهيأه لك. طمن، ما تستعجلش، إن الله لا يمل حتى تمل. 600 سنة الله عز وجل يهيئ الأرض، مع أن ربنا سبحانه وتعالى قادر إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ليه 600 سنة؟ أحيانا الإنسان بيدخل في ظلمة، بيدخل في بعد، بيدخل في غفلة مدة حتى يعلم أن ما عند الله كان له خير وأبقى، كما قال ابن عطاء: ربما وردت الظلم عليك ليعرفك قدر ما من به عليك. لا تخشى من طول مدة الظلام، ولكن اسعى أن تكون في جوار الله عز وجل حتى تنجو من هذا الظلام وهذه الغفلة وهذا البعد. أدبني ربي فأحسن تأديبي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الوضع اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتمتع به قبل تكليفه بالدعوة، والرصيد أو رأس المال بصح التعبير اللي بيدخل به في ميدان التغيير الفكري والثقافي، رقم واحد الرصيد في النسب أو الرصيد في النسب، ده كان من أكبر رأس المال اللي النبي صلى الله عليه وسلم دخل به ميدان التغيير الفكري والثقافي بعد نزول الوحي. لأن النبي كما تعلمون هو من أشراف قومه صلى الله عليه وسلم، ومن أوسطهم نسبا، يعني من أحسنهم نسبا. طبعا العرب كان وقتها بتقيم للنسب ده وزن كبير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ركز الحديث ده بيوضح لنا أهمية الوراثة في تحديد الشخصية. وخد بالك إن الوراثة هنا ليها جانبين، جانب يأتي بالجينات لا دخل لك به، وده اللي بيحاول دلوقتي العلماء يسيطروا عليه حتى يرقوا النوع الإنساني ويتجنب، يعني يجنبوا الإنسان أو نوع الإنسان من أمراض والعيوب اللي بيسموها دلوقتي في العصر الحديث جراحة الجينات. أنا عايزك تركز على النوع الثاني، هو وراثة ثقافية فكرية الإنسان بيكتسبها من خلال الأفكار اللي بيتعرض ليها، أفكار عيلتك، أخلاقك وأخلاق بيئتك أو أسرتك أو عيلتك أو إخواتك أو صحبتك، سواء على مستوى الخير أو الشر. فخد بالك، إذا كان الإنسان لم يستطيع أن يكون له قسم من وراثة النسب اللي هو الجينات التي لا دخل له بها، فإياك ثم إياك ألا يكون لك باع في تكوين الإرث الثقافي والفكري لك في رحلة السير إلى الله عز وجل. حاول يكون لك باع في هذا الأمر، وأصل تكوين هذا الأمر لا يأتي إلا بارتباط الإنسان أو المسلم بالوحي. عايز ترتقي فكريا وثقافيا، رقم واحد، وعايز أقول رقم اثنين وثلاثة وخمسة وعشرة، وهو ده الأساس عندك اللي بتبني عليه بقية الثقافات وبقية الأمور الفكرية، أن تبني هذا الفكر على أساس شرعي، على أساس القرآن والسنة، على أساس هدي النبي صلى الله عليه وسلم، على أساس ما أنزله الله عز وجل من تكاليف لهذه البشرية. يقول ربي عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. كن في جوار الوحي، كن في كنف الله عز وجل. إزاي النبي صلى الله عليه وسلم أعد وتم اصطفاؤه على مستوى النسب والخلق، ثم تكريم هذا الاصطفاء عبر أربع مراحل. أربع مراحل مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم، مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصطفى، حتى يصطفى لهذه المكانة. أيضا نقطة مهمة جدا محتاجين إن احنا نركز عليها، لما جينا اتكلمنا في مسألة الجينات أو الوراثة اللي لا دخل للإنسان فيها، ومسألة اللي هي الوراثة بالنسب والوراثة الفكرية أو الثقافية اللي بيكتسبها الإنسان، نقطة مهمة جدا محتاجينها ننتبه ليها، وهي إن في هذا الزمان موضوع النسب بيضمحل ويتلاشى أمام نمو العلم الإنساني، لأن العلم بيدخل في صناعة الإنسان وترقية الإنسان، في مقابل أن الوراثة لم يعد لها أثر كبير في ده. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أعطي هذا الامتياز في النسب، لأن ده كان بيناسب قومه وكان بيناسب العصر النبي صلى الله عليه وسلم فيه، بمعنى لما أعرف أن العلم دلوقتي هو الأصل في تكوين الإنسان، وأصل العلوم علوم الشريعة، وأصل الثقافات اللي بد أن ينتبه إليها المسلم هي الثقافة الإسلامية الأصيلة، وأصل العلم قال الله وقال رسول الله. ده اللي هيبني. ولما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي امتياز في النسب لأن ده بيناسب قومه وعصره، فبالتالي ابحث عما يناسبك أنت في بنائك الشخصي. إياك ثم إياك أن تنبهر بأحد، وإياك ثم إياك أن تكرر ما فعله غيرك، فالذي يليق بك ليس شرطا أن يليق بغيرك، والذي يصلح لغيرك ليس لزاما أن يكون صالحا لك. النقاط دي مهمة جدا يا جماعة. ليه؟ بنقابلها كتير شباب وبنات. أنا عايز أطلب علم، أنا عايز أشتغل في الدعوة، أنا عايز أحفظ قرآن، أنا عايز أشتغل في صنائع المعروف، أنا عايز أنا عايز أنا عايز أنا عايز. حلو، في حد أدنى من كل حاجة من باب اجعل لك سهما في أبواب الخير، ولكن اعلم جيدا أي أبواب الخير لك خير في أن تسلكها حتى تصل بها إلى الله. يعني اللي ينفع في طلب العلم ممكن ما ينفعش في الدعوة، واللي يصلح للدعوة ممكن لا يصلح لصنائع المعروف، واللي يصلح لصنائع المعروف ليس شرطا أن يكون حافظا للقرآن، وممكن يكون واحد لم يفتح له في أي من هذه الأبواب ولكن فتح له في سلامة الصدر وحسن الخلق. خد بالكم يا جماعة من النقطة دي جدا. ثم الرصيد النفسي، ده من رأس المال أو من الأشياء اللي صنع بها النبي صلى الله عليه وسلم أو من خلالها. لما نشوف إن إزاي النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيم الأب ثم أصبح رضيع في بني سعد، نشأ في الصحراء فوق رمالها، الهواء النقي اللي كان بيستنشقه النبي صلى الله عليه وسلم بعيد عن ضوضاء المدن وأجواء الحضر، كان يرى نفسه صلى الله عليه وسلم كثيرا في حضن أرض جرداء. كبيرة لا حدود لها ولا مثيل لليلها. فأثر ده في تكوين النفس للنبي صلى الله عليه وسلم في قضية النظر والتفكر والتأمل، وكون من خلال ذلك قضية سهولة الخشوع ورقة القلب عند النبي صلى الله عليه وسلم. عرف النبي صلى الله عليه وسلم معنى اليتم في الأب والأم والجد، والجد ده حاجة عظيمة عند العرب، زي بالظبط كده كبير العيلة. النبي صلى الله عليه وسلم عرف هذه المعاني، أصبح يعيش في كنف عمه عبد المطلب سيد قريش الذي أصبح يحمي النبي صلى الله عليه وسلم ويحنو على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم فتح عينه على الدنيا، رأى في عبد المطلب أب لي من السمع والبصر، يحبه ويحنو عليه. ثم كان يقفز النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمه صلى الله عليه وسلم إلى فراش جده ويتصدر المجلس. كان فيه أعمام كبار القوم كانوا أحيانا بيزجروه عشان ده مكان سيد قريش، لكن عبد المطلب كان ينهاهم ويقول لهم دعوا ابني فإن له شأنا. ثم بعد فترة الجد مات، فالله عز وجل هيأ له عمه أبو طالب وريث أبيه وجده في الشرف والسيادة. كان أبو طالب كان كثير العيال، كثير العيال قليل الرزق، وده من الأشياء اللي خلت النبي صلى الله عليه وسلم يبادر إلى العمل والكسب حتى يستطيع أن يساعد عمه. طبعا أول ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل اشتغل في رعي الغنم كما قال: وما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم. وده تهيئة من الله عز وجل. احنا كنا بنقول في قضية إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه، وإذا أرادك الله لشيء هيأك له. رعي الغنم تعليم إزاي يتم رعاية مصالح الناس، إزاي يسوس الناس، يحنو على الضعيف ويراعي المريض ويسعى في حاجة المحتاج ويهدي هذا الغنم إلى الطريق، وإزاي يردهم عن التشتت والضياع ويحميهم من الذئاب في الليالي الظلماء. كان تدريب عملي رائع على اليقظة والحكمة والرحمة وبذل الجهد المخطط له في صناعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم شاب مع عمه في التجارة، كان كتير من الناس يرى تعاملات النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في البيع والشراء، كما تعلمون أنه لقب بالصادق الأمين. حتى في وقت محاربة قريش للنبي محمد صلى الله عليه وسلم كانوا بيتركوا عنده الودائع، يعني الأمانات أنت راجل بتحاربني بالنهار وجاي بالليل عايز أماناتك. متخيلين يا جماعة؟ لدرجة إن النبي صلى الله عليه وسلم لا كان ما كان يشغله في رحلة الهجرة إن هو إزاي هرد أمانات الناس. متخيل واحد رايح يقتل حد سايب عنده أمانته؟ تخيل كده من الناس اللي كانت واقفة بره حتى تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وتقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ناس أمانتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم. من كتر أخلاق النبي وتعاملات النبي صلى الله عليه وسلم وأمانة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رصيد الفكري إن نشأة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصحراء جعلت النبي كما ذكرنا في مسألة التأمل والتدبر ورقة القلب يرى أن لابد لهذا الكون من خالق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيشوف قومه بيعبدوا الأصنام ولكن مش قادر يقلدهم، أبى عقله أن يفعل ذلك، وده كان موجود ومستنبط من حديثه مع الراهب اللي شافه قرب الشام لما كان في التجارة في أحد التجارات مع عمه إلى الشام، عندما سأله الراهب واستحلفه باللات والعزى أن يصدقه، فقال لا تسألني بهما فما أبغضت شيئا بغضي لهما. أنت بتقول لي أحلف بإيه؟ أنا مش هحلف بده، أنا بكره ده، أنا بغضب لما حد يقول لي كده. ليه؟ لأن هو يرى أن هذا ليس من العقل في شيء، أن يعبد الإنسان صنما أو يعظم الإنسان أحدا غير الله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان في الرصيد الفكري، النبي صلى الله عليه وسلم كان معروف عند قومه بالذكاء، وكان بيتصدى للإصلاح بمجرد الفكر، زي ما كلكم عدى عليكم الأمر ده في مسألة اقتراح النبي صلى الله عليه وسلم عندما اختلف الناس في حمل الحجر الأسود ووضعه في الكعبة أثناء تجديدهم ليها، لدرجة إن هم خلاص هيحصل حرب، هيقتتل القبائل، هتقتتل، مين اللي يستأثر بشرف حمل الحجر الأسود؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم اقترح عليهم لما دخل، فقالوا خلاص احنا هنحكم أول حد يدخل علينا في هذا المجلس، فدخل النبي محمد فاستبشروا به وقال هذا الأمين رضينا هذا محمد. استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بذكائه وحكمته أنه يقترح حل يرضي الجميع وما يقدر محدش يخسر فيه حد، أنه وضع الثوب بتاعه صلى الله عليه وسلم ووضع فيه الحجر ثم جعلهم يشتركون في حمل هذا الحجر ورفعه من خلالهم جميعا ووضع الحجر الأسود في الكعبة، وده من ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم. فضلا ان النبي صلى الله عليه وسلم صرف الله عنه افعال الجاهليه، وصرف الله عنه معرفه الاديان الاخرى، عبادة الأصنام، عبادة الأوثان، الأديان الأخرى. ليه كده يا جماعة؟ ودي من صناعة الله عز وجل للنبي، إنه كان أمي، النبي الأمي، عشان بعد كده لا يتهم إنه اقتبس دين الإسلام من الأديان الأخرى، لأن مسألة الدين في الحق كان شغله الشاغل خصوصا عندما بلغ الأربعين، عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم ينطلق بعيدا عن الناس إلى غار حراء يتحنث ويتفكر ويبحث عن الله، عن الرب الحقيقي، عن الخالق الحقيقي لهذا الكون، وكان بيقضي الأيام والليالي حتى يصل إلى هذا الأمر. وهنا في نقطة قبل ما نقول النقطة دي، نقول آخر حاجة عايزين نقولها في الرصيد الفكري عشان ندخل في النقطة اللي بعدها. لما نزل الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في سن الأربعين، وده سن النضج يا جماعة، بعيد عن طيش الحداثة في الشباب أو سن الشباب، في الطيش أو حداثة السن، حداثة الخبرة، حداثة الحكمة، وبعيد أيضا عن سن الانحدار العقلي أو سن الهرم وكبر السن عشان التخريف والاختلاط، سن مثالي بيتألق فيه الفكر وبتنضج فيه الخبرات وتتوازن عنده الشخصيات. خلاصة الكلام إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته رسالة وقد امتاز برصيد فكري نقي قوي راسخ بشهادة كل اللي حواليه اللي كانوا بينظرون إلى حكمته بشكل كبير من التقدير والاحترام والإجلال. احنا بنقول الجزئية دي ليه؟ هنجيب من الآخر للأول. خد بالك، أحيانا يصرف الله عنك أشياء قد تكون سببا في هلاكك أو عائق في رحلة سيرك إلى الله، فلا تضجر، سلم تسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بيعرف يقرأ ويكتب وتعرض لثقافات الفرس والروم وتعرض للديانات الأخرى، وكان ممكن يتهم سهل جدا من ضمن الاتهامات اللي النبي صلى الله عليه وسلم تعرض ليها إنه ساحر مجنون، كان يتقال إن هو مقتبس هذا الدين من الأديان الأخرى، فالله عز وجل حماه وصرف عنه ذلك حتى لا يقال عنه هذا الأمر. وأنت أيضا في حياتنا في علاقتنا بربنا، ربنا سبحانه وتعالى بيمنعنا من أشياء حتى يعطينا ما يناسبنا، فكما قيل ربما منعك ليعطيك، يمنع عنك أشياء حتى يعطيك أشياء أخرى، يمنع عنك ما يسوءك، يمنع عنك ما يهلكك حتى يعطيك ما يناسبك. فسلم لحكمة الله، تسلم في دينك ودنياك. أيضا قضية إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي في سن الأربعين، في عطاءات في رحلة الحياة وفي رحلة السير إلى الله تأتي قدما، لا تستعجل عطاءات الله لك، ولكن كن في الطريق إلى الله حتى تعطى هذه الكرامات وهذه العطاءات. ممكن حاجة مش مناسبة لك دلوقتي هتجيلك قدام، اصبر، لو جات لك دلوقتي هتبقى وبال عليك، اصبر حتى تنضج، حتى تستطيع أن تملك هذا العطاء بحقه. أيضا من الأشياء المهمة في قضية الرصيد النفسي والرصيد الفكري للنبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا في قضية الرصيد النفسي، من فترة للتانية محتاج إن أنت تعمل فصلة إيمانية، فصلة تربوية، تعمل مراجعات إيمانية، تروح مكان تتدبر فيه، مكان لو تعرف تطلع مكان صحراء صحراوي، مكان واسع، كان في بحر، كان في جبال، مكان فيه صحراء زي الحاجات اللي بتتعمل، الشطارات اللي زي دي في الواحات وغيرها، أو أي مكان تستطيع أن تكون فيه صافي الذهن، صافي النفس، تقيم حياتك وتسأل نفسك ها وبعدين أنا وصلت لفين؟ أنا لو بصيت ورايا كده طلعت بإيه؟ إيه الأثر اللي أنا تركته؟ احنا لسه بنقول من شوية إن أعمار أمتي ما بين 60 و70 كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وبعدين 60 70 سنة وهقابل ربنا، 60 70 سنة هيمروا في حياتي إزاي؟ طب اللي مر
مر قد إيه منهم؟ ومر إزاي؟ وإيه الأثر اللي أنا هتركه؟ وإيه القيمة من هذه الحياة؟ طب واللي جاي هيفضل كده؟ ولا المفروض أعيد حساباتي مرة تانية، أقوم نفسي مرة تانية، وأقوم أعمالي حتى أستطيع أن أقابل ربي على الوجه الذي يرضيه عني؟ النقطة اللي أنا فعلا عايز أوصلها، ولكن دي بتأتي بالمعايشة مع الله. ليه مع أقدار الله؟ أقدار الله كلها لك خير، فرب الخير لا يأتي إلا بالخير. ليشوف أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، اتولد يتيم، كان معاه جده شوية، أمه ماتت، جده مات، عمه أخده صلى الله عليه وسلم، كان نزل اشتغل من هو صغير السن. ايه ده؟ ايه ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم طفل قبل ان يبعث صلى الله عليه وسلم، انسان بشر. اللي ما شافش القصه في الاخر، شايف الاحداث دي ليه؟ صح؟ لكن الله عز وجل لا يقال له ذلك ابدا. فالله عز وجل حكيم، دبر سبحانه وبحمده، يعلم ما يصلح الناس، فاستمسك بهذا بهذا الدعاء. اللهم اصنعني على عينك، فإني اللهم دبر لي فإني لا أحسن التدبير، واختر لي فإني لا أحسن الاختيار. اللهم اصنعني على عينك واصطنعني لنفسك. اللهم أصلحني لك، وأصلح قلبي لك، وأصلح نفسي لك. اللهم دبر لي في صلاح قلبي فإني لا أحسن التدبير، سيبها لله. اللهم دبر لي في ديني ودنياي، سيب أحوالك وتدبير، توكل على الله في هدايتك، توكل على الله في تدبير أحوالك الدينية والدنيوية. هتقول طب والأخذ بالأسباب؟ أقول لك طبعا احنا مطالبين بالأخذ بالأسباب، وأنا عايز أقول لك إن من توفيق الله لك أن ييسر لك الأسباب، فرب الأسباب هو الله. رب الأسباب هو الله، خد بالك من النقطة دي. الرصيد أو رأس المال الآخر الذي دخل به النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرحلة من مرحلة التغيير، الرصيد الأخلاق والاجتماع. خد بالك، لو عايز تكون صاحب رسالة وصاحب شخصية تغييرية، صاحب أثر أو صاحبة أثر، كن في خدمة الناس، كن مع الناس، عامل الناس بأخلاق الدين، بأخلاق الإسلام، بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كل واحد، خد بالك من الجملة اللي هقولها دي قوي، خد بالك من الجملة دي، كل واحد بيتعامل معاك، وكل واحد بيتعامل معاك وفق منظوره هو وليس منظورك أنت. بمعنى واحد شايف أخ ملتحن، وحد أو واحدة شايفة أخت منتقدة، دينها مش ان هي مش شايف ديانته، يعني ان هو شخص دين او شخص قريب من الله، ان هو بيصلي او بيصوم او بيذكر او لا 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 لا. العامل اللي في البنزين عفوا بيرى دينك بشكل كبير جدا في البقشيش اللي انت بتديه له، في الاكراميه اللي انت بتديها له، في الابتسامه اللي انت وانت بتدي له الباقي بتبقى على وشك وبتقول له ربنا يكرمك اتفضل. عامل اللي بتشتري منه الخضار لما بتقول له ربنا يوسع في رزقك، وما بتفاصلش معاه ولا بتترخم عليه ولا بتضايقه في الميزان ولا في الفصال، هو شايفك كده ايه ده راجل محترم جدا، ملوش دعوه بصلاتك ولا صيامك ولا ده بينك وبين ربنا. والدتك شايفه دينك في ان انت تبريها في اعمال البيت وتسمع كلامها، والدك شايف برك في ان انت تسمع كلامه، ملوش دعوه بصلاتك ولا صيامك. اه ده جزء كويس حلو، لكن وبعدين في تعاملاتك معايا انا كأب، صحابك نفس القصه، اخواتك نفس القصه، مجتمعك زوجتك شايفه دينك في تعاملاتك انت معاه، زوجك شايف تدينك في حسن تفاعلك ليه والتزام اوامره، اولادك شايفين تدينك، مش ان انت لحيتك كبيره ولا لا 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 لا، لا مش دعوه بالكلام ده، في استيعابك ليهم، لعبك معاهم، وجودك وسطهم، كل واحد بيرى تدينك من وجهة نظره الشخصية. خد بالك من النقطة دي، خدي بالك من النقطة دي حتى تستطيع أن تشارك في بناء التغيير المنشود. كثير من الناس حديث وإن كان فيه كلام، المرأة التي ذكرت عند النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة الصيام كثيرة الصدق كثيرة أعمال البر، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال لا خير فيها هي في النار. الأخرى امرأة قليلة الصيام قليلة الصدق قليلة أعمال البر، ولكنها كانت تحسن إلى جيرانها لا تؤذي أحدا، فقال هي في الجنة. قضية المعاملات، عشان كده يقول لك إن مناط هذا الدين بين معاملة المرء أو العبد مع ربه ومع نفسه ومع الناس، مع الله مع النفس مع الناس. قيس رصيدك الاجتماعي وفق هذه المنظومة الثلاثية. كويس إن أنت تبقى عابد، كويس إن أنت تبقى طائع، كويس إن أنت تكون قريب من الله، كويس إن أنت تسعى في تزكية نفسك، ولكن كل ده في شق آخر مهم جدا مرتبط بالشق الأول والثاني، وهو العلاقة مع الناس وفق منظور الشرع، وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده من الواجبات اللي الواحد نفسه يعملها، بس يعني هتبقى تكليف فردي كل واحد يستطيع أن يفعله، كتاب كيف عاملهم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، كيف عاملهم لشيخ محمد صالح المنجد. الكتاب ده غاية في الروعة، لو نجيبه كل أسبوع نقرأ فصل ونطبق معاملات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم من الأشياء اللي لابد احنا ننتبه ليها في قضية التهيئة دي، إن شاء الله برضه أيضا نتكلم عنها المرة الجاية بشكل مختلف شوية، أو أمور متعلقة بحيثيات أخرى. دلوقتي في قضية أرصدة التغيير، الأرصدة التي كانت هيئت للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يستطيع أن يكون نبيا، منها الرصيد القبائلي، إن كان قانون الحماية في أرض العرب هو القبيلة العشيرة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوضح مفهوم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. النبي صلى الله عليه وسلم عدل ده، وضح ده، بين ده، حطه في إطار الشرع. كان هذا الشعار أنصر أخاك ظالما أو مظلوما على العموم، على العموم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قيد هذا نصرة المظلوم من خلال، أو نصرة أخاك الظالم من خلال منعه من الظلم، من خلال منعه من الظلم صلى الله عليه وسلم. وضح ده وبين ده. العصبية القبلية ده
كان عامل من عوامل حماية النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم لما قريش حاولت تتفاوض مع أبي طالب حتى يرفع حمايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيرفض مع إنه كان على الكفر، وكان بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي قل ما شئت، فوالله لن يصل إليك أحد. تخيلين، وده من الأمور اللي هيأها ربنا سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يضمن للنبي صلى الله عليه وسلم، أو ضمان للنبي صلى الله عليه وسلم، حرية التعبير والبيان والتبليغ في هذه الفترة. فإن كان للعصبية القبلية ذم في جوانب، ولكن في هذا الأمر أدى دور إيجابي جدا في صناعة النبي صلى الله عليه وسلم، أو في صناعة حرية البيان والتبليغ عند النبي صلى الله عليه وسلم. فكان في قاعدة صلبة، النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الجوانب الخمس من الأرصدة اللي صنع من خلالها النبي صلى الله عليه وسلم، قدر إنه يقف أمام المشركين مهما كان. قال خلاص، عنده اتزان نفسي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، عنده حرية في البيان وتبليغ دين الله تبارك وتعالى وما نزل من السماء، عنده قوم أو قبيلة أو عشيرة تستطيع أن تحمي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة من فترات الدعوة، من فترات نزول الوحي، رصيد اجتماعي، رصيد فكري وثقافي عند النبي صلى الله عليه وسلم، كل دي من تهيئة الله تبارك وتعالى. عشان كده لما جم اتهموه بعكس الصفات المعهودة، هما كانوا عارفين انه مش مقتنعين باللي هما بيقولوه، بس اي حجة وخلاص. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى انزل في كتابه: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. دايما بيهربوا من مناقشة الأفكار للمهاترات الكلامية. عشان كده رأس مالك هو تاريخك. لو أنت حابب تكون صاحب أثر، صاحب تغيير، خد بالك من تاريخك، خد بالك من حياتك، حتى لا يستطيع الناس ضعاف النفوس استغلال هذه الحياة ضدك. ودايما افصل بين الأفكار وحامل الأفكار، تعرف الشخص إذا كان بيتناقش معاك في الفكرة تستطيع أن أنت تصل معاه إلى خط مشترك أو أرضية مشتركة في مناقشة الأفكار، ولا هذا الشخص شخص يتهم الإنسان بغض النظر عن فكرة سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة. خد بالك من النقطة دي. عشان كده لما سيدنا موسى فرعون حب يستغل هذا الأمر في حياة سيدنا موسى، حياة سيدنا موسى، صفحة سيدنا موسى السابقة عند فرعون، كان يقول له كما قال الله عز وجل: قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. خد بالك، انت ألم نربك فينا وليدا، انت طالع من بيتي وقعدت في بيتي سنين، ومش بس كده، انت نسيت اللي انت عملته اللي هو قتل، يقصد ان هو قتل الرجل بالخطأ مصري الذي قتله فوكزه موسى فخر. فبالتالي سيدنا موسى اعترف بهذا الخطأ وأشار بأن الله عز وجل قد هداه وتاب عليه، قال: فعلتها إذن وأنا من الضالين. خلاص خلصت، مع أن سيدنا موسى ده كان قتل خطأ، سيدنا موسى كان بيدافع فيه عن ضعيف،
التبسيط ده مهم لمن أراد أن يتصدى لأعمال الخير، تصدى للدعوة، تصدى للعمل في التخيير، يبتعد عن الخرافات، يبتعد عن أي شيء يؤثر على سمعته، يؤثر على تكوينه، يستغل ضده في يوم من الأيام. ده محتاج عقل ونضج واستشارات. خد بالك، ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال حضر أهله، وليس كل من حضر أهله وجب أوامه. في أوقات مش قادر تقول، لأن ليس كل ما يعرف يقال. سيدنا أبو هريرة لما كان بيقول إن ها هنا كلام لو خرج من ها هنا لقتل هذا أو لذبح هذا، يقصد إن في حاجات عنده لو اتقالت هيقتل، ولكن بلغها تأثما. وده كان وارد أو موجود في حياة الصحابة مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لما سيدنا معاذ قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال إذا يتكلوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رضاش سيدنا معاذ يبشر الناس بأن كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة، خوفا من اتكال الناس. ولكن سيدنا معاذ قالها في نهاية عمره تأثما، يخشى أن هو يكون يكتم حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فبالتالي خد بالك من النقطة دي. المرة الجاية إن شاء الله عايزين نتكلم على قضية نزول الوحي وبداية التكليف، وأيضا بعض الأمور التربوية الخاصة بصناعة الله عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن دي نقطة مهمة هينبني عليها إسقاطات كبيرة في واقعنا إحنا في واقع الحياة، سواء في التعامل مع الله عز وجل أو في الاستعمال الدعوي والتربوي في رحلة السير إليه سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا.